والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين. قبل أن نبتدئ بقراءة تفسير الطبري سنقرأ مقدمة للطاهر بن عاشور على سورة الحديد، وهذه المقدمة الحقيقة من أنفس ما كتب فيما يتعلق بالمكي والمدني في السورة، والعلم هذا أو ما يعني يتكلم فيه في مقدمة السورة في الغالب أنه يكون من علوم السورة، ولا يكون له أثر في التفسير، لكن إذا وقع إشكال في معنى الآية مرتبط بتاريخ النزول فهنا يدخل هذا في علم التفسير. يعني كأن علم المكي والمدني الأصل فيه أنه من علوم القرآن، سواء كانت علوم سورة أو علوم آية، يعني نقول آية مكية أو سورة مكية، آية مدنية أو سورة مدنية، لكن إذا وقع إشكال مرتبط أو فهم مرتبط بمكية السورة أو مدنية واحتجنا إليه في تهفي التحرير، ففي هذه الآية تكون معلومة المكي والمدني من التفسير، معلومة المكي والمدني من التفسير، لأنه لا ينفك المعنى أو لا يفهم المعنى إلا بتحرير مكي السورة المدنية. هذا تقريبا باختصار ما يتعلق بقضية العلم المكي والمدني أو علوم السورة عموما. من علوم السورة سيأتي مجموعة أشياء سيذكرها الطالب بن عاشور، منها قضية التسمية مثلا، وهذه واضح أنه ليس لها أثر في التفسير، وإنما هي من علوم السورة. يعني كنا نسميها سورة الحديد أو نسميها سورة مثلا بداية السورة يسبح لله، فإنها لا تؤثر في أو سبح لله، فإنها لا تؤثر في قضية معرفة دلالات الألفاظ أو دلالات أسف معرفة معاني الآيات. تقرأ.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال الشيخ محمد الطاهر بن عاشور: سورة الحديد. هذه السورة تسمى من عهد الصحابة سورة الحديد، فقد وقع في حديث إسلام عمر بن الخطاب عند الطبراني والبزار أن عمر دخل على أخته قبل أن يسلم، فإذا صحيفة فيها أول سورة الحديد، فقرأه حتى بلغ: آمنوا بالله ورسوله وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه، فأسلم. وكذلك سميت في المصاحف وفي كتب السنة لوقوع لفظ الحديد فيها، في قوله تعالى: وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد. وهذا اللفظ وإن ذكر في سورة الكهف في قوله تعالى: آتوني زبر الحديد، وهي سابقة في النزول على سورة الحديد على المختار، فلم تسمى به لأنها سميت باسم الكهف للاعتناء بقصة أهل الكهف، ولأن الحديد الذي ذكر هنا مراد به حديد السلاح من سيوف ودروع وخود، تنويها به، إذ هو أثر من آثار حكمة الله في خلق مادته وإلهام الناس صنعه لتحصل به منافع لتأييد الدين ودفاع المعتدين، كما قال تعالى: فيه بأس شديد ومنافع للناس، وليعلم الله من ينصره ورسله بالغيب. وفي كون هذه السورة مدنية أو مكية اختلاف قوي.
طبعا هذا الآن القضية الأولى في تحرير اسم السورة. نعم.
وفي كون هذه السورة مدنية أو مكية اختلاف قوي، لم يختلف مثلها في غيرها، مثله ولا مثله؟
يبدو أنه مثله،
شاكلها بالفتح.
عجيب. ماشي.
فقال الجمهور: مدنية. وحكى ابن عطية عن النقاش أن ذلك إجماع المفسرين. وقد قيل إن صدرها مكي لما رواه مسلم في صحيحه والنسائي وابن ماجة عن عبد الله بن مسعود أنه قال: ما كان بين إسلامنا وبين أن عاتبنا الله بهذه الآية: ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله، إلى قوله: وكثير منهم فاسقون، إلا أربع سنين. عبد الله بن مسعود من أول الناس إسلاما، فتكون هذه الآية مكية. وهذا يعارضه ما رواه ابن مردوية عن أنس وابن عباس أن نزول هذه الآية بعد 13 سنة أو 14 سنة من ابتداء نزول القرآن، فيصار إلى الجمع بين الروايتين أو الترجيح. ورواية مسلم وغيره عن ابن مسعود أصح سندا، وكلام ابن مسعود يرجح على ما روي عن أنس وابن عباس، لأنه أقدم إسلاما وأعلم بنزول القرآن. وقد علمت آنفا أن صدر هذه السورة كان مقروءا قبل إسلام عمر بن الخطاب، قال ابن عطية: يشبه صدرها أن يكون مكيا والله أعلم، ولا خلاف أن فيها قرآنا مدنيا. انتهى. وروي أن نزولها كان يوم الثلاثاء، استنادا إلى حديث ضعيف رواه الطبراني عن ابن عمر، ورواه الديلمي عن جابر بن عبد الله. وأقول: الذي يظهر أن صدرها مكي كما توسمه ابن عطية، وأن ذلك ينتهي إلى قوله: وإن الله بكم لرؤوف رحيم، وأن ما بعد ذلك بعضه نزل بالمدينة كما تقتضيه معانيه، مثل حكاية أقوال المنافقين، وبعضه نزل بمكة مثل آية: ألم يأني للذين آمنوا الآية، كما في حديث مسلم. ويشبه أن يكون آخر السورة قوله إن الله قوي عزيز نزل بالمدينة، ألحق بهذه السورة بتوقيف من النبي صلى الله عليه وسلم في خلالها أو في آخرها. قلت: وفيها آية: لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح الآية. وسواء كان المراد بالفتح في تلك الآية فتح مكة أو فتح الحديبية، فإنه أطلق عليه اسم الفتح وبه سميت سورة الفتح، فهي متعينة لأن تكون مدنية، فلا ينبغي الاختلاف في أن معظم السورة مدني. هذا نقرأه.
نعم.
وقد عد هذا مكرر.
لا هذا مكرر.
وقد عدت.
لا يكفي. ظنك.
هذا
الخطر.
وقد عدت السورة 95 في ترتيب نزول السور جريا على قول الجمهور إنها مدنية، فقالوا: نزلت بعد سورة الزلزال وقبل سورة القتال. وإذا روعي قول ابن مسعود إنها نزلت بعد البعثة ب4 سنين، وما روي من أن سبب إسلام عمر بن الخطاب أنه قرأ صحيفة لأخته فاطمة فيها صدر سورة الحديد، لم يستقم هذا العد، لأن العبرة بمكان نزول صدر السورة لا نزول آخرها، فيشكل موضعها في عد نزول السورة. وعلى قول ابن مسعود يكون ابتداء نزولها آخر سنة 40 من البعثة، فتكون من أقدم السور نزولا، فتكون نزلت قبل سورة الحجر وطه وبعد غافر. فالوجه أن معظم آياتها نزل بعد سورة الزلزال، وعدت آيها في عد أهل المدينة ومكة والشام 28، وفي عد أهل البصرة والكوفة 29. وورد في فضلها مع غيرها من السور المفتتحة بالتسبيح ما رواه أبو داود والترمذي والنسائي عن العرباض بن سارية أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ بالمسبحات قبل أن يرقد ويقول: إن فيهن آية أفضل من 1000 آية. وقال الترمذي: حديث حسن غريب. وظن ابن كثير أن الآية المشارة إليها في حديث العرباض هي قوله تعالى: هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم، لما ورد في الآثار من كثرة ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم إياها.
هي هكذا مكتوبة في هذا الطاهر بن عاشور على يعني يكتب على قراءة ورش. لا لا لا، هي همزة، يعني بعض العرب يهمزون وبعضهم لا يهمز فقط، طبعا في القراءات معروفة. طيب، هذا تقريبا المقدمة اللي ذكرها الطاهر بن عاشور. كما تلاحظون كلامه بالذات عن آيات السورة بالذات المكية والمدنية أن فيها خلاف شديد جدا. وعندنا رواية عن ابن مسعود وهي رواية صحيحة من جهة السند، وهي المقدمة لأن ابن مسعود أعلم بالنزول من ابن عباس وكذلك من أنس رضي الله عنه. وهذه يعني ملحظ مهم جدا، يعني يمكن نستفاد منه في أنه بما إذا تعارضت روايات الصحابة في النزول فما الذي يقدم، يعني يقدم مسعود لمعرفته أو لتحريه لأماكن النزول، ومثل علي بن أبي طالب رضي الله عنه لأنه قد ورد عنهما الاعتناء الخاص بأماكن النزول، الاعتناء الخاص بأماكن النزول. أيضا يلاحظ أصلا لو لم يرد، يعني لو لم يرد هذا، فإن عندنا لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل، هذه واضحة جدا أنها إيش؟ مدنية، أنها مدنية، فهذه تجعل سبب النزول مدني أمام ما ذكره ابن مسعود في قوله ألم يأني. فإذا تكون هذه السورة قد اختلط فيها المكي بالمدني، اختلط فيها المكي بالمدني، وتحرير الآية المكية من الآية المدنية هذا مبحث آخر، هذا مبحث آخر، فقد يظهر من موضوع الآية ما يدل على أنه مكي، وقد يظهر من موضوع الآية الأخرى ما يدل على أنه مدني، وهذا مبحث مستقل، هذا مبحث مستقل. ذكر قاعدة مهمة جدا، أنه أن العبرة في مكي السورة مدنية هي إيش؟ صدر السورة. يعني لما نقول سورة الحديد مكية
صدرها،
إيه بالنسبة لصدرها، وهذه قاعدة مهمة انتبه لها، طيب ننظر إلى صدرها، كون فيها آيات مدنية لا يعني لا يخل بأن نقول أنها إيش؟ مكية. إذن القاعدة في نسب السورة إلى المكي أو المدني هو النظر إلى صدر السورة، فإن كان مكيا نسبت إلى المكي، وإن كان مدنيا نسبت إلى المدني. طبعا في موضوعات أخرى مرتبطة بعلوم القرآن ما نحتاج ندخل فيها، لكن الحقيقة كان المقصد من هذا هو الاطلاع أو التنبه إلى أن هذه السورة فيها تنقل بين المكي والمدني من جهة الآيات. ونبدأ الآن بتفسير الآيات.
حتى لو كان أكثر الآيات المدني لكن صدر السورة المكي،
قد تكون سورة الواقعة قريبة من هذا، قد تكون سورة الواقعة قريبة من هذا، يعني المثال تذكرون يكون يعني أغلب أو كثير من الآيات مدنية وصدرها يكون مكي، مكية ونظر إلى صدر السورة، لكن هذا قليل جدا. يعني هو الأصل أصلا لما يحكم على السورة بأنها مكية أن تكون كلها مكية، ولو يحكم عليها بأنها مدنية أنها كلها مكية مدنية، ولا يحاد عن هذا الأصل إلا لوجود إيش؟ قرينة أو دليل واضح يدل على أن في السورة ما ليس من جنسها سواء مكي أو مدني. نعم.
قال الإمام ابن جرير رحمه الله تعالى: تفسير السورة التي يذكر فيها الحديث. بسم الله الرحمن الرحيم. القول في تأويل قوله تعالى: سبح لله ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم، له ملك السماوات والأرض يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير، يعني تعالى ذكره بقوله سبح لله ما في السماوات والأرض أن كل ما دونه من خلقه يسبحه تعظيما له وإقرارا بربوبيته وإذعانا لطاعته كما قال جل ثناؤه: تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن، وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم. وقوله: وهو العزيز الحكيم، يقول: ولكنه جل جلاله العزيز في انتقامه ممن عصاه فخالف أمره مما في السماوات والأرض من خلقه، الحكيم في تدبيره أمرهم وتصريفه إياهم فيما شاء وأحب.
نعم. صدر الإمام رحمه الله تعالى تفسير هذه السورة بالتفسير الجملي لمعنى قوله: سبح لله ما في السماوات والأرض. هل يفهم من كلام الإمام الآن في قوله أن كل ما دونه من خلقه يسبحه تعظيما له وإقرارا بربوبيته وإذعانا لطاعته، هل هذا التسبيح والإقرار والإذعان هو التسبيح القولي أو التسبيح الحالي؟ التسبيح القولي أو التسبيح الحالي؟ لأنه نظر هذا المعنى بقوله كما قال جل ثناؤه: تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن، وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم. آية وإن من شيء إلا يسبح بحمده قول، أي نعم. يعني فكان الإمام هنا ذهب إلى أن التسبيح هنا هو التسبيح القولي، أن كل شيء من دون الله يسبح الله سبحانه وتعالى. الفرق القولي له يعني بالقول، وكل على حسبه طبعا، مثل ما سبح الحصى الرسول وسمع الصحابة تسبيحه فهذا قولي. الحالي أن, أن, أن مشاهدته دالة على تسبيح الله، كما أن خلق الكافر دال على عظمة الله وإن كان كافرا، هذا يسمى حالي. طبعا في قضية طويلة ما نحتاج ندخل فيها، وذا ناقشها شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في رسالة خاصة اللي ممكن نرجع عليها، اللي رسالة في قنوت الأشياء لله تعالى، رسالة في قنوت الأشياء لله تعالى، وهذه رسالة جميلة وفيها حل لكثير من الإشكالات التي يمكن أن نطرحها هنا، لكن هل نوجز في هذا؟ لأنه الآن قد يقول قائل: أين تسبيح الكفار والملاحدة القول؟ أنه ممكن يقول قال: أين تسبيحه؟ ولهذا هو ذكر هنا أنه قال: يسبحه تعظيما له إقرارا بربوبيته وإذعانا لطاعته.
يظهر أيضا الشيخ وإقرارا بربوبية لم يكن
الإقرار بالربوبية دال على التسبيح الحالي، يعني الإقرار بالربوبية إشارة على التسبيح الحالي، لأن الكافر حتى إن لم يعبد الله إلا أنه لا يمكن يخرج عن ربوبية الله سبحانه وتعالى، لا يمكن نخرج، فهذا نوع من ماذا؟ من التسبيح. إذن يكون والله أعلم أن الإمام رحمه الله تعالى يعني كأنه ذكر ما لا إلى التسبيح إيش؟ القولي، لكن أيضا في إشارة، لكن في الإقرار يكون في إشارة إلى التسبيح إيش؟ الحالي. ما نريد أن ندخل هل يراد بهما جميعا، يعني التسبيح القولي والحالي معا، وما يسمى بالحقيقة والمجاز أن يرادا معا إذا كان على قول من يقول بالحقيقة والمجاز. ليه؟ ما عموم لأن ما لأن عموم قال سبح لله ما في السماوات، وهذا أعم العموم، ما في السماوات تغليب فيدخل فيه الجن والإنس، قنوت قنوت الأشياء لله في مجموعة الرسائل أخرجه الدكتور محمد رشاد سالم رحمه الله. طيب سبب
النكرة في السياق، النفي في السياق،
النكرة في السياق، النفي
في السياق، هذا إذا ورد هذا
يدل على العموم،
هنا ما يستثنى من شيء
أبدا، يعني ما من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحه، ما يسمى، لأنه التسبيح إذا أخذنا التسبيح على النوعين مقالي وحالي، فلا يمكن يخرج أحد عن مقالي أو الحالي، إما أن يكون مقاليا وما يكون حاليا لا يمكن يخرج، وإذا ذكرها في الإقرار بالربوبية.
طيب صورة الحالي،
صورة الحالي،
صورة التسبيح الحالي كيف؟
التسبيح الحالي عندنا على قسمين، في التسبيح الحالي ب يعني أن حالها حال من يسبح الله، والثاني أن وجودها دال على على تسبيح الله، وطبعا يذكرونه في احتمالات خاصة الذين لا يرون التسبيح المقالي للكائنات، وهم بعض أهل التاويل يذهبون إلى هذا، يذهبون إلى هذا أن حالها حال من يسبح، أو أنها تدعو إلى ماذا؟ إلى التسبيح.
الملحد
وجوده دال على تسبيح الله،
وجوده
هي وجوده بذاته،
تسبيح من غيره يعني،
تسبيح من غيره أو التسبيح الكوني فيه يعني من جسده وكذا دون أن ينطق به بلسانه، يعني وجوده كشخص دال على تسبيح الله. واضح هذا؟
نعم.
إلى أنه مقهور بالربوبية، ما دام مقهور بالربوبية فلا يمكن يخرج عن هذا الأمر، يعني لا يمكن يخرج عن هذا الأمر. ولذا احنا عندنا التسبيح المقالي راجع إلى الاختيار في بعضه، وفي بعضه ممن نزع منه الاختيار، الراجع إلى الاختيار أهل التكليف، وممن نزع منه الاختيار ويسبح عبودية مقالية مثل الملائكة وجميع الكائنات إلا المكلفين. يعني التسبيح المقالي غير الاختياري هذا موجود في جميع الكائنات إلا المكلفين، المكلفون فيهم صفة التخيير، فيهم صفة التخيير مع أنه هو الذي يختار ويفعل، فهذا الذي قد وهو اللي يشكل على بعض الآيات أنه قد لا يستجيب للتسبيح إيش المقالي، وهذا حاصل في الكفار والملاحدة. طيب في قضية أخرى في عبارة الإمام لما قال ولكنه جل جلاله العزيز في انتقامه، هذا الاستدراك أنا لم أفهم يعني من الذي جعله يذكر هذا الاستدراك، يعني من أين فهم رحمه الله تعالى الاستدراك إنه قال سبح لله ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم، فكيف جاء الاستدراك هذا؟ واضح الإشكال؟ لكن من أين جاء؟ لأن الاستدراك الآن معنى، من أين جاء بمعنى الاستدراك هذا؟ هل الواو تدل على الاستدراك؟ أنه قال سبح لله ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم، يعني يمكن أقرب لو كانت لأنه، يعني قد تكون يعني قد تحتمل من جهة بيان المعنى وليس من جهة البيان اللفظ، يعني كان نقول سبح لله ما في السماوات وما في الأرض لأنه هو العزيز الحكيم، هذا يعني يمكن أن يحتمل، لكن الاستدراك هذا يعني فيه غرابة يحتاج إلى تأمل.
نحن عن نقول ما دون من خلقه يسبح وما لم يسبحه، ولكن قصه من لم يسبحه هو عزيز.
لا، قال ولكنه جل جلاله العزيز انتقام، يريد أن يفسر وهو العزيز الحكيم فأورد الاستدراك هذا، لو قال وهو جل جلاله العزيز انتقام ما شاء ما فيه شكرا، لكن من أين جاء بمعنى الاستدراك هذا؟ من أين جاء بالاستدراك؟ ولكنه جل جلاله العزيز في انتقامه ممن عصاه مما في السماوات والأرض، طبعا فخالف أمره، هذه جملة معترضة، الأفضل أن توضع بين الشرطتين اللي عندهم نسخة، فخالف أمره يوضع بين شرطتين، هذه معترضة، وقوله مما في السماوات والأرض هذه بدل من في من قول مما عص ممن عصى.
عن فنوضا مما في السماوات هل يعني توقع الملائكة السماء يصلون؟
لا، ولكن هو عموما يعني من باب ذكر مطلق ما في إشكال، من باب ذكر مطلق، لكن هو إشكالية من أين جاء بماذا بهذا الاستدراك. نعم، يوضع عليه يعني مسألة أنه من أين فهم هذا الاستدراك،
ولكن ما تأتي للاستدراك
هذا الأصل، ما أذكر أن فيها شيء آخر، يعني العطف من دون، يعني هل تأتي بمعنى العطف كذا فقط مجرد؟ يراجع تراجع معاني كلاك. نعم في شيء في الطاهر في المحرم؟ الكتب الأخرى ما بيها شيء في التسبيح ولا غيره؟ ما شاء الله كتب و... ها؟ ماشي. لا لا ضروري. ها؟ ما وزع كذا لا. أنت عندك المحاكاة تحرير ما جاء. طيب. بغيت. لا شو النقيض؟
لكنه موجود.
إيه هو الأصل إنه عند بعض الناس يعني أنا جاي وفضل يعني.
لا سبحان الله حتى.
نعم.
وقوله له ملك السماوات والأرض يقول تعالى ذكره له سلطان السماوات والأرض وما فيهن ولا شيء فيهن يقدر على الامتناع منه وهو في جميعهم نافذ الأمر ماض الحكم. وقوله يحيي ويميت يقول يحيي ما يشاء من الخلق بأن يوجده كيف يشاء وذلك بأن يحدث من النطفة الميتة حيوانا بنفخ الروح فيها من بعد تارات يقلبها فيها ونحو ذلك من الأشياء ويميت ما يشاء من الأحياء ويميت ما يشاء من الأحياء بعد الحياة بعد بلوغه أجله فيفنيه وهو على كل شيء قدير. يقول جل ثناه وهو على كل شيء ذو قدرة لا يتعذر عليه شيء أراده من إحياء وإماتة وإعزاز وإذلال وغير ذلك من الأمور.
نعم. كما يلاحظون فسر الملك بماذا؟
بالسلطان.
فسره بالسلطان فكأن المعنى قال له ملك السماوات المراد بها إيش؟ التصرف. يعني له مطلق التصرف في السماوات والأرض. وكونه له مطلق التصرف في السماوات والأرض فهو دلال على ماذا؟ على ملكه لها. وهو أضاف هنا قوله وما فيهن. وكونه له مطلق التصرف في السماوات والأرض فهو دلال على ماذا؟ على ملكه لها. وهو أضاف هنا قوله وما فيهن لأنه ورد في آيات أخرى لأنه قال هنا له ملك السماوات والأرض ولم يذكر ما فيهن فهنا يدخل ما فيهن يعني بهن. ثم بعد ذلك ذكر قوله يحيي ويميت وأشار إلى ما يحدث من النطفة ثم نبه على عمومه في دخول غير ذلك منه مثل حياة النبات موت النبات داخل في قوله يحيي ويميت داخل في قوله يحيي ويميت فهذا مما يدخل في هذا المعنى. فسر القدير هنا بمعنى ذو قدرة. هل هناك فرق بينه وبين تفسيره بالقادر؟ لو قال والله وهو على كل شيء قدير، قدير بمعنى قادر يعني فعيل بمعنى فاعل، أيهم أبلغ، قادر ولا ذو قدرة؟
ذو قدرة.
نعم ذو قدرة أبلغ من قادر، يعني ذو قدرة أبلغ من قادر. إيه نعم فعيل بمعنى فاعل وهذه ذو قدرة يعني أنه متصف دائما بقدرة، يعني متصف اتصاف دائم بالقدرة. القادر يعني من جهة اللغة، يعني القادر من جهة اللغة، لأن تعرف أن اسم الفاعل فيه شبه بماذا؟ بالفعل، فيه شبه بالفعل، فيكون أقل من جهة الدلالة في نعم في ذو القدرة، يعني صاحب القدرة معنى أنه مالك القدرة دائما فهي أبلغ، لكن لا يعني أنه ليس قادرا. ولو قيل بتفسيرها قادر لا يفهم من المدلول هذا، لأنه في صفات الله سبحانه وتعالى تنتفي هذه الأمور الناقصة، يعني تنتفي الأمور الناقصة، بل فيها دلالة على الثبوت اللي في مثل قادر وغيره. وجاءت كثير من أسماء الله على هذا المعنى اللي هو قادر، مثل هو الأول والآخر والظاهر والباطن، هذه كلها صيغة إيش؟ اسم الفاعل. نعم.
القول في تأويل قوله تعالى هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم، هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش، يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها، وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير. يقول تعالى ذكره هو الأول قبل كل شيء بغير حد، والآخر يقول والآخر بعد كل شيء بغير نهاية. وإنما قيل ذلك كذلك لأنه كان ولا شيء موجود سواه، وهو كائن بعد فناء الأشياء كلها، كما قال جل ثناؤه كل شيء هالك إلا وجهه. وقوله والظاهر يقول وهو الظاهر على كل شيء دونه، وهو العالي فوق كل شيء فلا شيء أعلى منه. والباطن يقول وهو الباطن جميع الأشياء فلا شيء أقرب إلى شيء منه، كما قال ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. وبنحو الذي قلنا في ذلك جاء الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال به أهل التأويل، ذكر من قال ذلك والخبر الذي روي فيه. ساق بإسناده عن قتادة قوله هو الأول والآخر والظاهر والباطن، ذكر لنا أن نبي الله صلى الله عليه وسلم بينما هو جالس في أصحابه إذ ثار عليهم سحاب فقال هل تدرون ما هذا؟ قالوا الله ورسوله أعلم. قال هذا العنان، هذه روايا الأرض، يسوقه الله تبارك وتعالى إلى قوم لا يشكرونه ولا يدعونه. قال هل تدرون ما فوقكم؟ قالوا الله ورسوله أعلم. قال فإنها الرقيع، موج مكفوف وسقف محفوظ. قال فهل تدرون كم بينكم وبينها؟ قالوا الله ورسوله أعلم. قال مسيرة 500 سنة. قال فهل تدرون ما فوق ذلك؟ فقالوا مثل ذلك. قال فوقها سماء أخرى وبينهما مسيرة 500 سنة. قال هل تدرون ما فوق ذلك؟ فقالوا مثل قولهم الأول. قال فإن فوق ذلك العرش، وبينه وبين السماء السابعة مثل ما بين السمائين. قال هل تدرون ما التي تحتكم؟ قالوا الله ورسوله أعلم. قال فإنها الأرض. قال فهل تدرون ما تحتها؟ قالوا له مثل قولهم الأول. قال فإن تحتها أرضا أخرى وبينهما مسيرة 500 سنة حتى عد 7 أراضين، بين كل أرضين مسيرة 500 سنة. ثم قال والذي نفس محمد بيده لو دلي أحدكم بحبل إلى الأرض الأخرى لهبط على الله. ثم قرأ هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم. وقوله وهو بكل شيء عليم يقول تعالى ذكره وهو بكل شيء ذو علم لا يخفى عليه شيء، فلا يعزب عنه مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء، ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين.
قول سبحانه وتعالى هو الأول والآخر والظاهر والباطن، ويلاحظ أنه نظر لمعنى الاسمين الظاهر قبل آسف الآخر والباطن، نظر لهم بآيتين ولا لا؟ أما الأول والظاهر فلم يذكر ما يوافق معناهما من الآيات، فهل هناك آية توافق معنى الأول؟ يعني هل هناك آية توافق معنى الأول؟ لا، ما توافق معنى الأول. لا تدرك الأبصار ليس لها علاقة بالأولية، أو حديث كان الله ولا شيء قبله، هذا يدل على معنى الأول. قول كل شيء هالك إلا وجهه، هذا كما ذكر أن إشارة إلى معنى إيش؟ الآخر. والظاهر كما ذكر قال الظاهر على كل شيء دونه، وهو العالي فوق كل شيء فلا شيء أعلى منه. فاسم الظاهر دال على الظهور بالعلو بأنواعه اللي هو ظهور علو الذات وعلو القهر، يعني مثل قول سبحانه وتعالى وهو القاهر فوق عباده. فإذا لاحظنا الآن الظهر والبطن، الظهر والبطن دائما نعرف أن الظهر هو ما يكون فوق والبطن ما يكون تحت، وإذا قال بطائنها من السفرة فجاء في التفسير كما تذكرون قال هذه البطائن فما ظنكم إيش بالظهائر أو بالظواهر، أن الشيء الذي يظهر العادة يكون أكثر تزينا، وإذا كان هذا الباطن فلا شك أن الذي فوقه أكثر زينة. ومقصد من هذا أنه مادة الظهر تدل على العلو سواء كان علوا معنويا أو علوا إيش ذاتيا، يعني علوا معنويا أو علوا ذاتيا. الباطن كما ذكر أنه الأقرب إلى الشيء، ومثل أو نظره بقوله ونحن أقرب إليه من حبل الوريد، ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. وهذا التفسير الذي فسر به هو التفسير الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال اللهم أنت الأول ليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء. هنا ملحوظة، قال وبنحو الذي قلنا في ذلك جاء الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال به أهل التأويل. الآن الخبر الذي أورده عن النبي صلى الله عليه وسلم واضح اللي هو خبر قتادة، وهذا طبعا فيه كلام من جهة إيش السند، وبعضهم كما ذكر في الحاشية أن ابن يرى أو يعني الأصح أنه إيش مرسل. لكن السؤال الآن بغض النظر عن هذا، السؤال الآن هو ذكره محتجا به أو لا؟ هو ذكره محتجا به ولا لا؟ طيب هل الآن احتج به على أنه خبر عن النبي صلى الله عليه وسلم، أنه خبر عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ ولا شك أن الطبري لا يجهل أن قتادة لما يقول ذكر لنا أن هذا مرسل ولا لا، فهو إذا احتج في المرسل في بيان التفسير، لأن من اللي كنا أعطيناه بيان منهج الطبري، من اللي كان أخذ هذا ولا ما وزعنا أحد؟ ما وزعنا؟ بجاد مشكلة غايب اعتذر اليوم، هو الذي اقترح وقلنا له يعني يكون هو، نقول له اللي يكتب منهج أكثر من واحد فضروري والله يكتب هذا مثل هذه الأمور أخسرناها. نحن عندنا في منهج ابن جرير قلنا في القراءات وتعامله مع أقوال السلف ومصادره وكيفية تعامله معها وقواعد الترجيح وعبارات ابن جرير فيها، فهذه مهمة. هذه فليته يعني يكتب فواز ما تشارك في هذا سم ابدا، يعني تضع عندك يعني ورقه خاصه منهج ابن جرير انه اعتماده على المرسل في بيان معنى الايه، وتضع المرجع الصفحه بس هي بهالشكل، انا نريد بهالشكل، اذا اردنا اذا رجعنا اذا جمعنا هذه الامثله وكل احد يصوغ منها منهج يكون واضح جدا. هي سيارة نتكلم عن جميع منهجه في أي شيء، لأنه يعني عندنا الآن هذا مثال دال على قضية الاحتجاج بالأثر أو بالمرسل. بالمرسل
هذا يبدو أنه مشهور عنه شيء.
والله عاد هذه ما أدري عنها بالذات، يعني هل هو منهج حديثي عام عنده؟
يبدو ذلك، لأنه كان يقول أن أول من كان الناس يحتجون بالمرسل حتى أتى الشافعي وتكلم فيه،
لكن هو متأخر عن الشافعي 310.
أي هو يقول إنه كان الناس
الشافعي. هو يقول. جيد، هذه عبارته وين موجودة؟
مشهورة هذه يحكون دائما. يعني
درس الشافعي في
إيش؟
درس الشافعي.
هنا.
كل أغلب
مراسيل مالك.
صالحين. هو الحديث صالحين يذكر
مصر. إلى إنه قبل الصحيحين هو.
لكن
السند معروف يعني، قد تكون منهجية عند إمام مالك، لكن هو المقصد أنه تتبع منهجية الآن الطبري بالذات في هذا، ولو حصل هذا النص موثقا فهذا جيد يضيف. طيب هذه قضية الآن
ما جمع منهج
لا لا لا، يعني منهج دقيق البحث فيه ما في
حتى سيرة مطولة له؟
لا 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 ما في، لا ما في
سيرة،
لا لم يمكن ذكروا عنه أشياء هذه ممكن، لكن ما أدري، لكن أنا تبحث وغلا قراءة استقرائية دقيقة جدا. يعني هو مثل هذه المباحث يعني مثل بحوث الترقية أو غيره أو المقالات العلمية، لو واحد تتبع المرويات الحديثية عند الطبري وكيفية تعامله معها فقط، يجمع مبحث واضح جدا في طريقة تعامل الطبري معها. كيف يعني الآن مثل مثال هذا مرسل الآن واضح عنده نقطة، هذا يقول ذكرنا عن النبي، معنى أنه يحتاج بهذا في بيان المعنى، يحتاج بالمرسل في بيان المعنى.
بالنسبة للأثار للتفسير هذا ما يستغرب
ما يخالف معنا نذكره كمنهج، ما نقول ما نعيبه احنا،
لكن ما يميزه يعني غيره
احنا لأننا ندرس كلام الطبري فقط نذكر هذا، وإلا إذا كان في غيره ما يمنع لأنه في عن غيره. لكن احنا الدرس الماضي كان فيه نقاش وان من الاشياء التي يحسن نتبعها منهج الطبري فقط. المسألة الثانية في قوله وقال به اهل التأويل، اين هم اهل التأويل؟ لان الكاتب هنا لم يذكر قول اهل التأويل ولا لا؟ فهل يمكن ان نفهم منه ان رواية قتادة المرسلة تأويل لانها قول لقتادة، وهو يعتمد قول الواحد من أهل التأويل، فتكون يعني الأثر هذا مزدوج عنده
احتجاج،
أين احتجاج بقول النبي صلى الله عليه وسلم وأنه قول لقتادة في النهاية، لأنه يعني كان قتادة لما يذكر هذا كأنه يتبناها، ولا لأنه أيضا هذه لاحظ من الأشياء المهمة التي يجب أن ننتبه لها أن هذه الصيغة قليل ما تأتي، لأنه لما يأتي يقول أنه ورد به الأثر على النبي وسلم وبه قال أهل التأويل، يذكر أقوال أهل التأويل لكن هنا ما ذكر، يعني هذا تحتاج إلى تأمل. هل هو مثلا هل يمكن يقال مثلا من باب الاحتمال أنه سقط، يعني سقطت أقوال أهل التأويل عنده أو نسيها ولم يذكرها رحمه الله أم ماذا؟ أو أنه منهجية هنا أنه يريد أن ينبهنا أن قول قتادة أو أن قصدي هذا الخبر المرسل الذي أرسله قتادة كأنه قول في النهاية لقتادة. كيف
ذكر من قال ذلك والخبر الذي روى فيه؟
ذكر من قال ذلك والخبر الذي روي فيه. طيب ما ذكر من قال به؟ قال قتادة ذكر، فمحتمل أيضا هذا، لأنه هذا ترى بيكون منهجية، يعني أنه الآن لما نقول هذا يعني كأنه منهج الطبري ولا لا؟ أنه المرسل يكون كأنه اختيار لصاحب الإرسال، واضح عبد العزيز؟
لكن الشيخ الخبر الذي روي فيه والذي روى فيه.
مكتوب عندنا روي فيه، ما أدري عاد التشكيل مشكل عندنا روي فيه.
روى يا شيخ من يرجع
عليه. إذا قال روى معنى أهل التأويل هذا، وأهل التأويل لقت هذا لا على قولك ولا لا؟ يعني كانوا يريدون أن يقولوا الخبر الذي روى فيه أهل التأويل وهو قت هذا.
أوردوا على أن الله عز وجل هو الظاهر.
إيه نعم. على أنه الظاهر والأول والآخر والظاهر والباطن، يعني عموم الأثر وإن كان فسر بعض الألفاظ.
أنا نعم. أحسن عليك القصة المشهورة عن بن جرير في قضية اختصار للتفسير.
نعم.
هذه ما يؤخذ منها أنه كان يختصر في الآثار؟
والله ما يظهر أنه يختصر في الآثار، يعني يبدو لي أنه بالعكس يعني يحتفي بالآثار، سيأتينا آية يجمل وينبع على أنه قد سبق، فيبدو لي والله أعلم أنه ما كان عنده اختصار في الآثار، بالعكس إذا حين يذكر يعتمد معنى يعني بعض الآيات ما يذكر فيها شيء، ما معقول يكون ما عنده شيء ولا يذكره، بعض الآيات يذكر فيها قول الواحد من السلف سواء كان صحابي أو تابع أو تابع تابع، فيدل على عناية بالآثار ويبعد هذا. إن كان وقع اختصار فقد يكون اختصر في باب التعليق وليس في باب الآثار. نعم.
وقوله هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام، يقول تعالى ذكره هو الذي أنشأ السماوات السبع والأراضين فدبرهن وما فيهن ثم استوى على عرشه فارتفع عليه وعلى، وقوله يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها، يقول تعالى ذكره مخبرا عن صفته وأنه لا يخفى عليه خافية من خلقه، يعلم ما يلج في الأرض من خلقه، يعني بقوله يلج يدخل، وما يخرج منها منهم، وما ينزل من السماء إلى الأرض من شيء قط، وما يعرج فيها فيصعد إليها من الأرض، وهو معكم أينما كنتم، يقول وهو شاهد لكم أيها الناس أينما كنتم، يعلمكم ويعلم أعمالكم ومتقلبكم ومثواكم، وهو على عرشه فوق سماواته السبع، والله بما تعملون بصير، يقول والله بأعمالكم التي تعملونها من حسن وسيء وطاعة ومعصية ذو بصر، وهو لها محصن ليجازي المحسن منكم بإحسانه والمسيء بإساءته يوم تجزى كل نفس بما كسبت وهم لا يظلمون.
نعم، قوله سبحانه وتعالى هو الذي خلق السماوات، مرة أخرى قال وهو على عرشه فوق سماواته السبع، يعني كان المراد قال وهو معكم أينما كنتم، معكم بماذا؟ بعلمه، معكم بعلمه. قوله يلج هنا كما فسرها يلج معنى إيش؟ يدخل، ولج بمعنى دخل. أنا أفكر في قضية لكن ما يعني في إيش، إنه كان في مناسبة لفظية بين هذه اللفظة يعني في هذه الآية وبين ما سيأتي بعد قليل في قوله يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل، يعني المادة واحدة بين قوله يلج ويولج. نعم،
القول في تأويل قوله تعالى له ملك السماوات والأرض وإلى الله ترجع الأمور، يولد الليل في النهار ويولد النهار في الليل وهو عليم بذات الصدور، يقول تعالى ذكره له سلطان السماوات والأرض نافذ في جميعهن وفي جميع ما فيهن أمره، وإلى الله ترجع الأمور، يقول جل ثناؤه وإلى الله مصير أمور جميع خلقه فيقضي بينهم بحكمه، وقوله يولج الليل في النهار يعني بقوله يولج الليل في النهار يدخل ما نقص من ساعات الليل في النهار فيجعله زيادة في ساعاته، ويولج النهار في الليل يقول ويدخل ما نقص من ساعات النهار في الليل فيجعله زيادة في ساعاته، وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل، وقد ذكرنا الرواية بما قالوا فيما مضى من كتابنا هذا، غير أننا نذكر في هذا الموضع بعض ما لم نذكر هنالك إن شاء الله تعالى، وساق بإسناده عن عكرمة في قوله يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل قال قصر هذا في طول هذا وطول هذا في قصر هذا، وساق بإسناده عن إبراهيم في قوله يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل قال دخول الليل في النهار ودخول النهار في الليل، وساق بإسناده عن إبراهيم في قوله يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل قال قصر أيام الشتاء في طول ليله وقصر ليالي الصيف في طول نهاره، وقوله وهو عليم بذات الصدور يقول وهو ذو علم بضمائر صدور عباده وما عزمت عليه نفوسهم من خير أو شر أو حدثت بهما أنفسهم لا يخفى عليه من ذلك خافية.
طبعا هنا نقرأ الآن الذي في سورة آل عمران الذي أحال عليه قال وقد ذكرنا الرواية بما قالوا فيما مضى من كتابنا هذا في سورة آل عمران. نعم،
يعني بقوله جل ثناؤه تولج تدخل، يقال منه قد ولج فلان منزله إذا دخله فهو يلجه ولجا وولوجا ولجة، وأولجته أنا إذا أدخلته، ويعني بقوله تولج الليل في النهار تدخل ما نقصت من ساعات الليل في ساعات النهار، فتزيد من نقصان هذا في زيادة هذا، وتولج النهار في الليل وتدخل ما نقصت من ساعات النهار في ساعات الليل، فتزيد في ساعات الليل ما نقصت من ساعات النهار. وساق بإسناده عن السدي تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل حتى يكون الليل 15 ساعة والنهار 9 ساعات، وتدخل النهار في الليل حتى يكون النهار 15 ساعة والليل 9 ساعات. وساق بإسناده عن عكرمة عن ابن عباس قال: ما نقص من النهار يجعله في الليل، وما نقص من الليل يجعله في النهار. وساق بإسناده عن مجاهد في قول الله تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل قال: ما ينقص من أحدهما في الآخر متعاقبان أو يتعاقبان، شك أبو عاصم، ذلك من الساعات. وساق بإسناده عن مجاهد تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل: ما ينقص من أحدهما في الآخر يتعاقبان، ذلك من الساعات. وساق بإسناده عن الحسن قوله تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل: نقصان الليل في زيادة النهار ونقصان النهار في زيادة الليل. وساق بإسناده عن قتادة في قوله تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل قال: هو نقصان أحدهما في الآخر. وساق بإسناده عن قتادة في قوله تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل قال: يأخذ الليل من النهار ويأخذ النهار من الليل، يقول: نقصان الليل في زيادة النهار ونقصان النهار في زيادة الليل. وساق بإسناده عن الضحاك في قوله تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل يعني أنه يأخذ أحدهما من الآخر، فيكون الليل أحيانا أطول من النهار والنهار أحيانا أطول من الليل. وساق بإسناده عن ابن زيد في قوله تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل قال: هذا طويل وهذا قصير، أخذ من هذا فأولجه في هذا حتى صار هذا طويلا وهذا قصيرا.
نعم انتهى.
وتخرج حيا من الميت
بس. طيب الآن الطبري رحمه الله تعالى كما تلاحظون قال: يدخل ما نقص من ساعات الليل في النهار فيجعله زيادة في ساعاته، ويدخل ما نقص من ساعات النهار في الليل فيجعله زيادة في ساعاته. في الروايات التي في سورة آل عمران أكثر من الرواية التي في هذه السورة، وذكر أن ما يذكره هنا لم يكن قد مضى في كتابه، يعني في أول الكتاب. طيب هذا الفهم الآن لما نأتي الآن نقول يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل، كنت تريد أن أسأل قبل دون تفسيره، لكن الآن صباح يعني، لكن هل كنت تفهم من فواز هذا الفهم من الآية لما تفهم قول يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل؟ هل كنت تفهم هذا الفهم إلى النقصان بالزمن بالساعات أو إدخال؟ أي نعم، يعني قد يكون متبادر لأذهاننا نحن أن قوله يولج معنى يدخل الليل في النهار ويدخل ما يدخل النهار في الليل، يعني تعاقبان، يعني تعاقب الليل والنهار اليومي الذي يشاهد، ولا لا؟ لكن الملاحظ الآن أن اتجاه تفسير السلف خلاف هذا، ولا لا؟ ولهذا قال الواحدي في البسيط في الوسيط قال: في قول جميع المفسرين، في قول جميع المفسرين. والمعنى الذي الآن نذكره قبل قليل حكاه الماوردي، يقول قال عن بعض المتأخرين قال: تجعل الليل بدلا من النهار وتجعل النهار بدلا من الليل. وابن عطية قال: وتحتمل ألفاظ الآية أن يدخل فيها تعاقب الليل والنهار كأن زوال أحدهما ولوج في الآخر، كأن زوال أحدهما ولوج في الآخر، يعني بالفعل لما تتأمل الليل والنهار يعني كأن النهار دخل في الليل ثم أيضا كأن الليل دخل في النهار. لكن لاحظوا عبارة إبراهيم النخعي قال: دخول الليل في النهار ودخول النهار في الليل، أليس هذا فهم آخر غير الفهم الذي ذكره في النقصان؟
نعم. هو الذي تبدأ
وهو المتبادر. فلماذا ذكره هنا أن لم يجعله قاله مستقلا؟ لا، ما ذكره السلف يعني هو قطع النوع من الدخول، لكنه ليس متبادر في الذهن، فيما تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل. المتبادر عبارة إبراهيم، لكن هل عبارة إبراهيم الآن مثل ما فهمنا أنه معنى يدخل الليل في النهار التعاقب، أو هي على قول السلف نفسه اللي هو الدخول القصر والطول؟
هو يعني إذا نظرنا حنا للليل والنهار أن الليل له حد إذا انتهى به يأتي الحد الذي بعده
اللي هو النهار،
يكون تعاقب ما يكون دخول شيء في شيء.
لكنه للناظر، للناظر كانه دخول، كان هذا يدخل في هذا، يعني للناظر أنه يولج يدخل هذا في هذا وهذا في هذا. قصدي الآن هل عبارة الآن إبراهيم يفهم منها ما نفهمه الآن؟
هو إذا نظر إليها بهالنظر هذا أنه ليس هناك دخول وإنما هناك تعاقب،
نعم،
إذا انتهى هذا دخل هذا، تكون على المعنى اللي فسر به السلام، تكون عبارة إبراهيم تؤول مثل ما أولنا الآية.
لكنه قالوا دخول الليل في النهار ودخول النهار في الليل،
أي مثل الولوج، يعني هو كان فسر كلمة ولوج.
إيه جميل، لكنه ما بين قضية نقص ساعات ولا غيره، ما دخل في نقص الساعات،
لكن وش المراد بها يحملها على المعنى اللي ذكره السلف.
من أين من أين فهمنا أنه تحمل على ما ذكره السلف؟ فقط لأن ابن جرير رحمه الله ذكره هنا، أو يمكن نقول إن هذا وجه آخر في الآية لذكر ابن جرير، آسف، لذكر ابن عطية، أنه احتمال. يعني هل المعنى الآن المذكور في 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 ما ذكره ابن عطية وما ذكر أو ما حكاه الموردي، هل هذا المعنى صحيح ولا مو صحيح؟ للتعاقب بمعنى الدخول، هل هو صحيح ولا لا؟ يعني هل في إشكال من جهة المعنى؟
قول إبراهيم
لا لا لا، بغض النظر عن كونه قول إبراهيم، على أنه قول لابن عطية ومن سبقه في حكاية الموردي، أنه هل التعاقب بمعنى الدخول، أنه لما يقول يعاقب هذا بهذا، وأنه فيما يرى الرأي أنه فيه نوع من ماذا، من الدخول والإيلاج، هل هذا الفهم أو هذا المعنى المفهوم صحيح ولا ما هو صحيح من حيث هو
صحيح؟
من حيث هو صحيح. النظر الثاني، هل الآية تحتمله؟ يعني دلالة الآية سياق لا يحتمل، تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل، ما نوع هذا الإيلاج؟ هو إدخال، لكن ما نوعه؟ هل هو إدخال بالتعاقب ولا إدخال بنقص الساعات؟ السلف اتجهوا إلى أنه إدخال بنقص
الساعات،
والرواية عن إبراهيم يعني ظاهرها أنه التعاقب، وإن كان كما ذكر الشيخ سامي أنه محتمل أيضا أن تؤول إلى عبارة السلف، وأنه إنما أراد أن يفسر معنى تولج بأنه تدخل، فيكون تفسيره لفظي بمعنى تولج، ولم يبين كيفية إيش الإلاج. يعني عندنا الآن معنى الإلاج وكيفية الإلاج، أما معنى الإلاج بالدخول ما فيش كام، يعني تدخل في كل القولين سواء بالتعاقب أو بالنقصان. لكن الآن ندخل، الآن نرجع للتعاقب، إذا كان قولا حادثا، يعني ما جعلنا قول إبراهيم يعني مستقلا، دخلنا بقول السلام، إذا كان قولا حادثا وهو الذي عبر عنه ابن عطية بأنه إيش التعاقب، مما يدل والله أعلم أيضا على أن ابن عطية فهم أن قول إبراهيم هو نفس قول السلف.
أي نعم، لكن أحسن الله إليك، ترى في رواية ثانية عن إبراهيم،
أيوة،
اللي بعده
سم،
قصر أيام الشتاء في طول ليله وقصر ليل الصيف في طول نهاره.
هنا عن إبراهيم نفسه أحسنت، هذا يكون موضحة، أنه يكون إبراهيم في الأول أراد أن يبين معنى
الإيلاج،
وفي الثانية بيّن كيفية إيش الإيلاج، إيش المقصود بهذا. أي نعم، بهذا الإيلاج، صحيح، جميل. طيب، إذن بناء عليه يكون ما ذكره ابن عطية وهو الذي حكاه الماوردي قولا حادثا ولا لا؟ تأتي الآن مسألة، هل يصح حمل الآية على هذا المعنى مع عدم ورود عن السلف أو لا؟ طيب يصح ما دام تحتمل الآية. طيب لو اعترض معترض قال أنه هذا يدل على أن السلف جهلوا هذا المعنى،
أن السلف بينوا بعض المعنى،
بعض ما تحتمله الآية. إذا يقع سؤال، هل يلزم أن يفهم السلف أو أن يذكر السلف جميع الوجوه المحتملة للآية؟ لا يلزم. فمدام ما يلزم أن يذكر السلف جميع الوجوه تحتملها الآية، بل قد يقع أنهم لا يدركون بعض الوجوه ولا لا، لكن لم يخفى عليهم من حيث عمومهم شيء من معاني الآيات. يجب أن نفرق بين هذا وبين هذا، أنه ليس هناك آية إلا وفهموا معناها فهما صحيحا معتبرا، هذا بلا إشكال. لكن كونه تأتي بعض المعاني يفهمها المتأخر ولم تقع في إدراكهم فهذا محتمل، وليس في هذا إيش نقصان من حقهم، يعني ليس في هذا نقصان من حقهم. لماذا؟ لأن السبب الموصل إلى هذا التفسير لم يكن بين أيديهم، يعني السبب الموصل خصوصا فيما يتعلق بالذات في يومنا هذا بما يسمى بالتفسير العلمي، لأن السبب الموصل وهو معرفة هذه الحقائق الكونية لم يكن موجودا عند السلف بنفس ما وصل إليه الباحثون المعاصرون. فهذه قضية يجب أن ننتبه لها، أنه إذا صححنا هذا الوجه أولا لصحته بذاته، وثانيا لاحتمال الآية له، وثالثا لعدم مناقضته لقول السلف، يعني القول به لا يدل على خطأ قول السلف، بل قول السلف مقدم وهو صحيح، وهذا قول آخر تحتمله الآية، هذا قول آخر تحتمله الآية، وهذا يمكن يقيد على الأمثلة لقول متأخر تحتمله الآية وهو صحيح من جهة المعنى ويجوز التفسير به، يجوز التفسير به. لكن لاحظ أن ما ذكره السلف فيه فضل زيادة، يعني لا يدركها إلا من؟ إلا المتأمل، يعني لا يدركها إلا المتأمل. أما الظاهر اللي احنا فهمناه أو يمكن كان كنا نفهمه أن القضية قضية إيش، دخول هذا في هذا ودخول ذلك في هذا. نعم
شيخ،
اختلاف تنوع واضح، اختلاف تنوع واضح جدا، ولو كان تضاد ما قبل. لعلنا نقف عند هذا، لأن المشكلة الوقت الآن يعني وقت الصيف، الآن جت الساعة 10 العادة في الشتاء نطلع، يعني فما ودنا الحقيقة أن نطيل بحيث أنه ما يكون في الدرس ملل، والمعلومات والله الحمد لله نأخذها في أو أخذناها اليوم، يعني معلومات تستاهل. طيب الله يسلمك.
أي شيخ كلام اللي بعطيه ما قريته أنتم
إلا موجود وين؟ لو تكرمت وين تولج الليل؟
ساقط
ساقط. سيبني ما يكسر فونا شوف فونا سكرت هذا.